بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نوري.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين. أمير عبد الله ياني يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ البالستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلمش بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان إن طهران لطالما قامت بدور محوري وبنى حيال قضايا المنطقة بما في ذلك مكافحة داعش والمشاورات الإقليمية. وفي تصريح للصحفيين بالدوحة بعد لقائه أمير قطر، حذر أمير عبد الله يان من اللجوء للقوة لحل الأزمات، وقال سنطلع أصدقائنا في المنطقة على سير محادثات فيينا، معتبرا أن من حق دول الجوار الوقوف على سير ما يجري بين إيران ومجموعة 4+1. كما التقى أمير عبد الله يان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. للمزيد من تسليط الأضواء على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عمان وقطر، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وزير الخارجية الإيراني وفي محطته الإقليمية الثانية زار قطر والتقى بكبار المسؤولين في البلد وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن. أمير عبد اللهيان وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ونظيره محمد بن عبد الرحمن، شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي.
لقد بحثنا مع أمير قطر سبل تعزيز التعاون والحوار الإقليمي، فإيران قدمت العديد من المبادرات لتعزيز هذا الحوار في منطقة الخليج الفارسي، وسمو أمير قطر من القادة الذين رحبوا بالمبادرات الإيرانية، فنحن على قناعة من أن السبيل الوحيد لحل بعض أزمات المنطقة هو المسارات السياسية فقط، وبالتالي ينبغي أن لا نسعى إلى حل هذه الأزمات من خلال العنف والطرق العسكرية، خاصة وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت فشل ذلك.
وفي سلطنة عمان محطته الأولى، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كان ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وأفغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران. وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل التوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة. وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا. أمير عبد اللهيان كان قد التقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث أعرب عن أسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار ووقف الحرب في هذا البلد. كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع أبناء الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.
يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كيني مباحثاته المكثفة الثنائية ومتعددة الأطراف بالعاصمة النمساوية فيينا مع نظرائه في مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر على إيران. وتفيد الأنباء الواردة بأن باقر كيني التقى بمنسق الاتحاد الأوروبي أندري كيمورا، كما أجرى مباحثات مع وفود المجموعة الخماسية حول موضوع إلغاء الحظر. ويؤكد الفريق الإيراني المفاوض أنه كلما أظهر الطرف الآخر مزيدا من الإرادة حول إلغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها إيران، كلما ازدادت فرص التوصل إلى الاتفاق النهائي في وقت قصير. اعترف ناطق تحالف العدوان السعودي ترك المالكي أن الفيديو الذي تم نشره لما دعاه ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في ميناء الحديدة مفبرك وغير صحيح. وفيما أكد المالكي في مؤتمر صحفي أن الفيديو مرر بطريقة مغلوطة وهو ضمن الخطأ الهامشي مع المصادر، فيما قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن ترك المالكي ارتكب فضيحة بعد أن اجتزأ مقطعا من فيلم وقدمه على أنه إنجاز استخباراتي، معتبرا أن الخطوة تأتي في سياق تعويض خسائره الميدانية بالإعلان عن انتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية. وحول معاودة انتشار القوات الموالية للإمارات في محافظة الشبوة اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن في ادعاء الانتصارات التي تحققها على الرمال اليمنية، مدعومة بضخ إعلامي واسع على الرغم من انكشاف زيف تلك الادعاءات التي كشفت المأزق الذي يعيشه محور العدوان على اليمن. في الميدان تقول مصادر الإمارات إن ما يسمى بقوات العمالقة المؤلفة من عناصر تكفيرية وسلفية قد سيطرت على العديد من المناطق في شبوة وأعادت احتلال مواقع كانت سابقاً بيد قوات صنعاء. وتشرح المصادر أن ما يسمى بقوات العمالقة قامت بتغيير تكتيكها والتوجه إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناء على هذا التغيير في التكتيك احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق بحان وعسيلان والعلم. النقطة المهمة في هذه الاشتباكات هي أن قوات العمالقة أدركت عدم جدوى استمرار وجودها على الساحل ولذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة. كما تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة. في المقابل وبينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية ونقل الحرب إلى المناطق الجبلية وتحويل تركيزها في النهاية إلى تحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب. وهنا يطرح التساؤل عن أهداف عودة الإمارات إلى صفوف تحالف العدوان في الجبهات الشرقية بعد إعلان انسحابها مرتين في الاتفاق السعودي الإماراتي. ويبدو التحرك اليمني ضد الإمارات وسياستها العدوانية جليا، حيث أكدت عملية مصادرة السفينة الإماراتية التي تحمل العتاد والأسلحة والتي حدثت قبل أيام وكأنها عملية تحذير للإمارات التي استأنفت أعمالها العدائية ضد اليمن. وإزاء العدوان المستمر لم يبقى أمام العدوان إلا اختلاق الأكاذيب كفرصة له للهروب من الحقيقة على الأرض.
أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلمش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى مكان الحادث. وقال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين بشبهة لتنفيذ عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين. أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب وقفة غضب دعت لها الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت عند حاجز بيت إيلي العسكري شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب عدد من الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرق القدس، فيما اعتقل الشرطة الاحتلال 16 فلسطينيا منهم 3 نساء بعد شنها حملة اعتقالات واسعة في النقب. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا صهيونيا أصيب بعملية دهس قرب مستوطنة حلمش شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سائق المركبة وشخصا آخر. وافق برلمان كازاخستان على تسمية علي خان إسماعيليوف لمنصب رئيس الوزراء، والذي رشحه الرئيس قاسم توكييف بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. إلى ذلك أعلنت السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10,000 شخص جراء الأحداث الدامية الأخيرة للاشتباه بارتكابهم هجمات إرهابية ونهب وجرائم أخرى في أرجاء البلاد. وقالت الداخلية الكازاخستانية في بيان إنه تم ضبط أسلحة نارية وذخائر خلال الأحداث، وأضافت أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والنهب تقدر بنحو 220 مليون دولار، حيث تم تسجيل أكبر الخسائر في مدينة ألماتي. حول آخر المستجدات الأمنية في كازاخستان نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع من الأحداث الدامية والمضطربة عاشتها كازاخستان بدأت الأحد الثاني من يناير الجاري، أحداث كادت تودي بالبلاد إلى المجهول. هجوم إرهابي وعمل منظم وعد له جيدا، واجتياح ومحاولة انقلاب، خلاصة هذا الأسبوع من الأوضاع المضطربة وفق توصيف الرئيس الكازاخي قاسم توكييف. توكييف أكد أن مقاتلين أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط وشاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، وأن هذه الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد وكانت مخططة ومنظمة من قوى مخربة. وعلى الرغم من استعادة النظام بشكل كبير، إلا أن توكييف توعد بمواصلة ملاحقة الإرهاب.
نمتلك أدلة على مشاركة إرهابيين أجانب في الاضطرابات. المسلحون تخلوا عن خططهم بمجرد وصول الطائرات الأولى لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
روسيا الحليف الأقوى لكازاخستان والتي كانت حاضرة منذ الشرارة الأولى للأحداث لدى جارتها، وصف رئيسها فلاديمير بوتين هذه الأحداث بالعمل العدواني، مشددا على بقاء قوات حفظ السلام للمدة التي تحددها الرئاسة الكازاخية، منوها إلى أن قوى خارجية وداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في البلاد لتحقيق أغراضها. وزير الخارجية الصيني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي مختار تليبردي أكد أن بلاده على استعداد لزيادة التعاون مع كازاخستان لإنقاذ القانون والأمن ومساعدتها في مواجهة أي تدخل من قبل أي قوى خارجية، معتبرا أن الأحداث تبرهن أن بعض القوى الخارجية لا تريد السلام والهدوء لمنطقة آسيا الوسطى. ومع اعتقال ما يقارب 8,000 شخص ومقتل العشرات بين مدنيين وقوى أمنية وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى البلاد، يبقى السؤال: ما الذي كان مخططا لكازاخستان؟ وماذا عن التوقيت؟ وما هي الدول التي تحدثت عنها موسكو وبكين ونور سلطان؟
الخبر الأخير: أعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ جديد، وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية في بيان أصدرته مساء الثلاثاء أن الاختبار نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم كوريا الشمالية، مبينة أن الصاروخ حلق أكثر من 1,000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة. من جهتها اعتبر البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، داعيا بيونغيانغ إلى الامتناع عن الاستفزازات حسب تعبيره. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر فرط صوتي. في الختام نذكركم بالعناوين: أمير عبد اللهيان يشدد من قطر على دور إيران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. الرياض تعترف أن الفيديو الذي تم نشره لما دعته ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن مفبرك. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط وبعيدة عن الخوف والقلق في هذا الجو الشتوي الجميل والهادئ. أقول لكم سلام من الله لكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أما موضوع لقاء اليوم من عالم المرأة وهو رهاب المستقبل، كيف نتخطاه؟ وأهم المحاور التي نتناولها في هذا الوقت الذي خصصناه لكم في هذا اللقاء وهي كيف تعرفون لنا رهاب المستقبل؟ وهل كل خوف من المستقبل يعد ضمن الرهاب السلبي الذي يؤثر على حياة الشخص؟ هل من ربط وتأثير لهرمونات الجسم وتحديدا المرأة في مسألة الخوف والرهاب من المستقبل؟ كيف يمكن معالجة هذا الرهاب وتخطيه كي لا يتضرر الشخص منه في حياته؟ ما هو دور البيئة والتربية على شخصية المرأة وتأثير ذلك على خوفها أو رهابها من المستقبل؟ بالإضافة إلى محاور أخرى نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وننتقل أيضا إلى فقرات منوعة وحديث الضيوف. والآن لنستمع معا ماذا يقول الزملاء حول الرهاب من المستقبل وكيفية تجاوزه. كونوا معنا.
أهلا
هو عبارة عن مشاعر بدائية تتطور كجزء أساسي من غريزة البقاء الطبيعية، وهذه المشاعر تنتج عن وجود خطر محدق أو التهديد بألم أو أذى. هذه المشاعر تؤدي إلى استجابة طبيعية في الجسم تتمثل في تقلص عدد من العضلات وإطلاق هرمونات معينة وجعل الشخص أكثر يقظة وحذرا، ويمكن أن تتمثل هذه الاستجابة بأحد السيناريوين، إما الفرار أو القتال. في حياتنا الحديثة اليوم ونتيجة الاستسلام للضغوط المختلفة والتعرض للكثير من التوتر والقلق واجتماع عوامل مادية ومعنوية كثيرة لا يمكن السيطرة عليها، كل ذلك يدفعنا لشعور متزايد من القلق والخوف من المستقبل أو الخوف من المجهول. يمكن أن يبدأ الخوف من المستقبل بالخوف من عدم القدرة على السيطرة على الحاضر، ويتطور إلى الخوف والقلق الشديد من اتخاذ أي خطوة أو أي مسار بسبب الخوف من كل ما ينطوي عليه من مخاطر ومشاكل، حتى ولو كانت مشاكل باحتمال قليل لحدوثها، ما يؤثر بشكل سلبي على الحياة ويمنع من القيام بأمور كثيرة ويحرم من الاستمتاع باللحظة الحالية. إن الخوف من المستقبل والشعور بالقلق تجاهه يمكن اعتباره جزءا أساسيا من النفس البشرية، ونتيجة لهذا الخوف تحدث استجابة في الجسم بإطلاق هرمونات تزيد من اليقظة والتأهب. إن الخوف من المستقبل بشكل عام ينطوي على أمور أكثر شيوعا من غيرها، ويمكن أن يتطور الخوف من المستقبل نتيجة المرور بحادثة مروعة أو نتيجة تطور اضطراب مثل رهاب التحدث أمام جمهور أو الخجل الشديد أو رهاب الأماكن المغلقة وغيرها.
السلام عليكم، تحياتي إلى كادر برنامج عالم المرأة ومقدمة البرنامج والمستمعات الكريمات. باعتقادي أن الخوف والرهبة من المستقبل يأتي من سببين، الأول هو شعور الإنسان.
السلام عليكم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. أنا أعتقد أن الرهاب من المستقبل لا يختص بالنساء والفتيات، ولكن ينتشر أكثر بينهن، وهذا الأمر بسبب الخوف من الزواج في بعض الأحيان والخوف من عدم الزواج في نفس الوقت، أو بسبب عدم سماح العوائل للفتيات بالاستمرار في الدراسة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم المسجلة للأخت أم علي من طهران، وكذلك الأخت أم حسن كذلك من طهران، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملات في طيات البرنامج. والآن ننتقل للأستاذة منتهى محسن، الباحثة الإسلامية والمدربة في التنمية البشرية من العراق، بعد الفاصل لنستمع لها حول الموضوع وهو رهاب المستقبل كيف نتخطاه.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
ما مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء، الأستاذة منتهى محسن، الباحثة الإسلامية والمدربة في التنمية البشرية من بغداد. أستاذة منتهى، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا بكم أستاذ، حياكم الله ورعاكم.
حياكم الله. أستاذة منتهى، من الناحية الاجتماعية والنفسية، ما هي أهمية تخطي رهاب المستقبل لدى النساء والفتيات؟
نعم حياكم الله. طبعا الرعب أو الخوف الشديد من المستقبل هو رهاب حقيقة بالغ الخطورة، لربما زاد في الآونة الأخيرة بسبب الضغوطات الكثيرة التي حدثت في المرحلة الأخيرة من حياتنا. وأكد المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية أن هنالك ما يزيد على 12% من البالغين عانوا من رهاب المستقبل في وقت ما في حياتهم. فهذا الأمر يعني يولد نسبة كبيرة أنه كثير من الناس عانوا من هذا الرهاب. بالنسبة للفتيات خاصة لربما يكون الرهاب مقتصر على مسألة رهاب الزواج، فالحالة الاجتماعية التي تعيشها الفتاة والحالة النفسية التي أحيانا تتدهور بسبب بعض الضغوطات التي تحدث على الفتاة تولد أثر هذا الرهاب اللي يتحول من نفسي إلى جسدي إلى أعراض جسدية، منها مثلا غثيان، رغبة في البكاء، الزيادة في معدل ضربات القلب. ولماذا يسمى فوبيا أو رهاب؟ لأنه هو خوف زائد أو غير منطقي لشيء هو عادي بالنسبة للآخرين، يعني الآخرين الزواج بالنسبة لهم مسألة عادية، أو لربما كل هنالك إرباك في مسألة تحضير للزواج، هذا الانتقال من أسرة إلى أسرة والمسؤوليات يكون هنالك لربما مربط، لكن عندما يزيد عن المنطقية يصبح هذا الرهاب عند الفتيات والذي يطلق عليه برهاب الزواج. فالمسألة هنا لابد أنه تدارة ويحاول المختصين أو التربويين المشرفين على هكذا فتيات أو الأبوين. هذه الحلقة كلها يجب أن تحاول قدر الإمكان أن تقليل من هذا الخوف عند الفتيات، محاولة مراعاة مسألة خوفها من أين يعني جاء هذا الخوف. قد تتعرض الفتاة لأمور مثلا عند الصغار للتحرش أو كذا، هذه تولد عندها هذه المخاوف، أو خوفها من الحمل والولادة، لربما تكون بجانب أخواتها في هذه الحالات في وضع الولادة أو وضع، فترى بعينيها ما يكون أكثر من طاقتها في هذه المرحلة، فتؤدي إلى هذا الخوف المتزايد عن الحالة الطبيعية والمنطقية. المسألة المهمة في هذا الجانب أنه تحاول قدر الإمكان إذا كان الرهاب بصورة عامة، رهاب من المستقبل أو رهاب الزواج، الثقة يعني نبني الثقة بالنفس منذ الطفولة، نحاول أن ننمي مهارات التعامل مع الأحداث أو المصائب الممكن يعني تأتي أو تجري على الإنسان، التعايش مع المتغيرات بشكل إيجابي، يعني كل متغير يحدث عند الإنسان يخلق عنده نوع من الخوف، وهذا الخوف عندما يزيد يصبح هذا رهاب المستقبل. وبالنسبة للفتاة أنه نحاول قدر الإنسان كما ذكرت سابقا أنه هنالك تكون مدارات من قبل الأبوين من قبل المختصين، إلا أنه تحاول هذه الجهود كلها أن تقلل من هذا الخوف، التشتت والتوتر والعصبية الزائدة، هذه كلها من أعراض رهاب المستقبل.
نعم، الأستاذة منتهى محسن، الباحثة الإسلامية والمدربة في التنمية البشرية من بغداد، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله ووفقكم الله لكل خير، في أمان الله وحفظه.
شكرا للأستاذة منتهى محسن، الباحثة الإسلامية والمدربة في التنمية البشرية من العراق. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: السلام عليكم وتحية لكم، كيف نتخطى رهاب المستقبل؟ أولا دينيا ضرورة الاطمئنان بالقرآن، ثانيا الاطلاع على تجارب الآخرين من بعيد وقريب للاقتباس من الأفكار الجيدة، ثالثا والمهم في كل ذلك وضع خطط واستشراف المستقبل ثم تقييم كل مرحلة، رابعا وأخيرا لا بأس بالاستعانة بما تضعه الخطط والبرامج العلمية والإعلام الملتزم على مدار الساعة. وفي النهاية يقول الأخ علي الموسوي من العراق: شكرا لعنوان البرنامج. شكرا لك أخ علي الموسوي على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن فأرسل إلينا برسالة مكتوبة أيضا يقول فيها: المستقبل هو صناعة الإنسان بالاعتماد على الله، على الله والحث والسعي نحو الوصول إلى الأهداف التي يمكننا الوصول إليها، وأن نتعدى الصعاب والمعوقات عبر الإرادة الصلبة لدى الإنسان. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما الأخت أم علي طبعا لم تذكر اسم البلد فأرسلت إلينا بكلمات قالت فيها: أنا حقيقة وحدة أخاف كثيرا، ولكن بعد مو في كل شيء أخاف وأن طويلة وقت جد. في النهاية تقول: ليست لدي مشاركة، ولكن ربما نستفيد بنصائحكم خير إن شاء الله، وسوف أستمع إلى البرنامج. شكرا للأخت أم علي. أشكر جميع المستمعين الذين أرسلوا إلينا برسائل عبر الواتساب طبعا، وهناك رسائل صوتية سوف نبثها خلال وقت البرنامج. أم علي طبعا إن شاء الله تستمعين إلى البرنامج، وأنت لماذا تخافين كثيرا؟ طبعا الرهاب جدا جدا شيء صعب، وإن شاء الله بالإيمان بالله سبحانه وتعالى سوف يخف عند الإنسان هذه الحالة، لأن الخوف من المستقبل، الخوف من الموت، الخوف من جميع الأمور، من الأمور الصعبة جدا. نتمنى لجميع المستمعين أن يتخطوا هذه المرحلة، وهي الخوف من المستقبل والخوف بصورة عامة طبعا. نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء عالم المرأة، وموضوع اللقاء رهاب المستقبل كيف نتخطاه. نافذة مفتوحة في عالم المرأة تبقى مفتوحة لكم دوما، وهي ثرية بالمعلومات القيمة حول الموضوع، فلننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة، حيث سنتوقف وإياكم عند العنوان التالي: النساء أكثر عرضة للقلق بمعدل الضعف مقارنة بالرجال، وأكثر من 60 مليون شخص يصابون باضطرابات القلق سنويا في أوروبا. خلصت دراسة علمية دولية إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق بمعدل الضعف مقارنة بالرجال. ويقول معدو الدراسة من جامعة كامبريدج البريطانية إن هناك أشخاص معرضين أيضا للإصابة بالقلق مثل النساء، وهم فئة الأقل من 35 عاما ومن يعانون من مشاكل صحية. وبحسب الباحثين فإن كل 4 أشخاص من بين 100 مصابون بالقلق. وبمراجعة نحو 48 منشورا بحثيا وجد أن هناك حاجة لمزيد من البحث لاكتشاف أي الفئات الأخرى أكثر عرضة للإصابة بالقلق. وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية برايان آن بيهافير العلمية أن أكثر من 60 مليون شخص يتأثرون باضطرابات القلق سنويا في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة فريق البحث أوليفيا ريميس من قسم الصحة العامة والعناية الأولية في جامعة كامبريدج إن اضطرابات القلق يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية. وأضافت: لقد كان هناك تركيز كبير على الاكتئاب وهو أمر مهم، لكن القلق مهم أيضا بنفس الدرجة ويسبب الوهن، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض أخرى واضطرابات نفسية ويزيد من خطر الإقبال على الانتحار. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. فعلا الخوف والقلق من المستقبل غير المبرر قد يخلق مشاكل للأبوين، هما طبعا في غنى عنهما عن هذه المشاكل. فعند الشعور بالإطمئنان وراحة البال والسكينة وعدم الخوف من المستقبل أو حزن على ماضي، وذلك بالتمسك بالدين وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يتكفل بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة، ومن أراد أن يتولاه الله في حفظه ورعايته في أموره كلها فليرعى حقوق الله وكذلك حقوق الناس. طبعا عندما يرعى حقوق الله وحقوق الناس يكون مطمئنا مرتاح البال، ومن أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله طبعا. وأن السير في طريق الله هو الوحيد طبعا الذي يحصل صاحبه على الثمار العاجلة في الدنيا والآخرة. طبعا مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، بالنسبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى هو من أفضل الأسلحة لمحاربة هذا الرهاب وسكينة النفس وراحة البال والرضا والطمأنينة. والآن ننتقل إلى أصواتكم المسجلة للأخت أم علي من طهران وكذلك أم حسن، فنستمع لهما.
السلام عليكم، تحياتي إلى كادر برنامج عالم المرأة ومقدمة البرنامج والمستمعات الكريمات. باعتقادي أن الخوف والرهبة من المستقبل يأتي من سببين. الأول هو شعور الإنسان الرجل أو الامرأة بالرهبة والخوف من المجهول الذي ينتظر الإنسان، ومن عدم التركيز وعدم التخطيط للمستقبل. ويمكن أن يكون هذا الأمر شائع بين النساء والفتيات بشكل أكبر من الرجال والفتيان، لأن أكثر الفتيات لا يعتقدن بأن يمكنهن الاستقلال ومواصلة في الحياة بشكل مستقل من دون التفكير بالزواج أو من دون الاتكال على عائلتها التي تعيش فيها، في حال أن الاتكال على العائلة هو جزء من الحياة الاجتماعية وليست كل الحياة، وهذا هو الفارق بين الفتيان والفتيات وحتى بين الرجال والنساء. ويجب على الفتيات التخطيط للمستقبل والاعتماد على الذات والتوكل على الله. والسبب الآخر للرهبة من المستقبل يأتي من التجارب المرة أو الصعبة التي تمر بها النساء المحيطات بالفتاة، يعني مثل الزواج الغير ناجح أو الأنوثة أو الطلاق. وهنا يجب على الفتيات عدم النظر إلى الجميع بعين واحدة والنظر إلى النساء التي يعيشن حياة طيبة وجميلة، وأن هناك اختلاف بين الأشخاص وطريقة إدارتهم للحياة. وهنا يمكن للفتاة الاتكال على الله وأيضا الدعاء والتوكل وطبعا الدقة في اختيار الزوج المناسب حتى تحظى بعيشة جميلة. تحياتي لكم، أختكم أم علي من طهران.
السلام عليكم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. أنا أعتقد أن الرهاب من المستقبل لا يختص بالنساء والفتيات، ولكن ينتشر أكثر بينهن، وهذا الأمر بسبب الخوف من الزواج في بعض الأحيان والخوف من عدم الزواج في نفس الوقت، أو بسبب عدم سماح العوائل للفتيات بالاستمرار في الدراسة والتوظيف كما هو مطلوب للرجال، وهذا ما يجعل المرأة الشرقية بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص تشعر بالرهاب من المستقبل. وهنا يجب على العوائل أولا وعلى المجتمع ثانيا أن يدعم النساء والفتيات حتى لا يشعرن بالخوف والرهبة، وأن تشعر البنت من صغر سنها بأن هناك من يدعمها ويحترمها ويجعلها تشعر بأن المجتمع بحاجة إليها وإنها هي من تصنع مستقبلها ومستقبل المجتمع. وشكرا جزيلا على هذا البرنامج. أم حسن من طهران.
نعم شكرا للأخت أم علي وكذلك أم حسن من طهران. وتنضم إلينا الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية والعلاجات النفسية من لبنان. السلام عليكم دكتورة علا. أهلا وسهلا بك، أرحب بك في هذا اللقاء لعالم المرأة. وبداية كيف تعرفون لنا رهاب المستقبل، وهل كل خوف من المستقبل يعد ضمن الرهاب السلبي الذي يؤثر على حياة الشخص دكتورة؟
رهاب المستقبل هو خوف مبالغ فيه غير منطقي عن ما سيحدث في المستقبل. يعد الرهاب من أكثر الاضطرابات النفسية تأثيرا على الثقة بالنفس. طبعا لما نحكي عن رهاب المستقبل بالنسبة للإنسان، يعني مش عم نحكي عن شخص رح يتأثر طريقة تفكيره وتفاعله مع المواقف اللي عم بيعيشها حاليا وتأثيرها على مستقبله.
نعم، يعني دكتورة برأيك أنه بالبداية يكون خوف عادي ثم يتطور إلى رهاب؟
يعني يبدأ خوف عادي من المواقف التي تتطلب تحدي، لأنه المستقبل هو أمر غير معلوم.
نعم.
يبدأ خوفا عاديا، ومن أحيانا من تجارب بمرق فيها أكسينيات بتعرض لألا الشخص في مواقف تحدي بتنكسر صورة ثقته بنفسه وثقته بما سيحدث لاحقا. تكرار هيدا النوع من الاكسبيرينس اللي بيتعرض لهم بصير يخاف من امور قد لا تحدث، او بياخذها بتفكير سلبي عن ماذا سيحدث له لاحقا.
نعم.
طيب بصير مبالغ في كمشاعر.
نعم. طيب احنا الان يعني حديثنا طبعا حول المرأة تحديدا، يعني هل من ربط وتأثير لهرمونات الجسم وتحديد تحديدا طبعا بالنسبة للمرأة في مسألة الخوف والرهاب من المستقبل؟
يعني المرأة طبعا هي عالم خاص فيها تأثير الحالة الانفعالية عند المرأة او عند اي انسان بشكل عام يؤثر على قراراته وعلى نظرته للأمور وعلى طريقة التفكير. يعني تعد المرأة من الأشخاص اللي عندهم الحالة الانفعالية شفافة حساسة بسموها. طبعا لما الهرمونات تكون يعني تختلف في مستواها بأثر بس مرحليا، يعني احتمال بالوقت اللي بتكون
يعني وقتية دكتورة
الأنثى. نعم
وقتية.
نعم
نعم
أحيانا تتأثر أكثر من أحيان أخرى، بس هي طريقة تفكير، هي كاركتير شخصية. لما بيكون عم ينظر للأمور بقوة بيكون عم يتعاطى معها بثقة أكبر من لما بيكون عم ينظر لها بضعف.
نعم.
والرهاب هو ضعف.
نعم.
ضعف أمام هذا الموقف.
نعم. طيب بالنسبة لدور البيئة والتربية على شخصية المرأة وتأثير ذلك كله على خوف المرأة أو رهابها من المستقبل.
يعني في بيئات تنظر للمرأة وللشاب بنفس المستوى من القدرة على الاعتماد على النفس، على تخطي التحديات، على التعامل مع المواقف الصعبة. أكيد هذا بيأثر على ثقة المرأة بنفسها وبقدرتها على أنها سوف تستطيع في المستقبل أن تعتمد على نفسها أو أن تتخطى الصعاب التي سوف تتعرض لها. فنظرة الإنسان لنفسه بالأخص الأنثى تتأثر بمكونات شخصيتها وتتأثر بأسلوب التربية اللي بتخضع له لما بتكون عم تنمى نفسيا، كما تتأثر أيضا أكيد بالتجارب اللي حتمرق فيها.
نعم، يعني إذن دكتورة كيف يمكن معالجة هذا الرهاب وتخطيه كي لا يضرر يعني أو لا تتضرر نفسية المرأة من هذا الرهاب خلال مراحل حياتها؟
طبعا دائما لما نحكي عن معالجة وتخطي نحن نتحدث عن وعي بهذا الواقع اللي عم بتعيشه. يعني عندما المرأة تعي أن نظرتها للمستقبل هي نظرة شخص غير موضوعي، يعني عم يتعاطى مع الموقف بضعف، عم يتصرف أو يفكر بأسلوب سلبي، هون أول خطوة من خطوات معالجة الوعي، يعني أن تعي أن ما تفكر فيه بالنسبة للمستقبل هو أمر مبالغ فيه غير موضوعي. ثم ترجع إلى طريقة تفكير إيجابية، يعني تركز على التجارب الإيجابية التي كانت فيها، تنظر إلى الأمور المستقبلية نظرة إنه عدم ثقة بأنه حتكون جيدة وأن صار معها نتيجة جيدة. يعني التركيز أولا إنه تعرف إنه هي عندها نظرة غير موضوعية، ثانيا أن تركز على المواقف الإيجابية اللي كانت فيها ناجحة بتحديها، وبعدين بدك تبني لنفسها أهداف قصيرة للمستقبل واضحة ضمن إمكاناتها لتقدر تدريجيا تعزز ثقتها بنفسها وبأنه هي حتقدر تتخطى المصاعب والتحديات مثل صلى إن شاء الله تتغلب على ذلك.
يعني كل هذه الأمور يمكن للمرأة أن تعالج نفسها بنفسها، إذا طبعا إذا حددت السبب الذي يؤدي إلى رهابها من المستقبل أو الرهاب بصورة عامة، صحيح؟
الرهاب هو مستويات حسب المستوى اللي هي يعني عم بتعيشه، إذا مستوى بعده قريب للسواء تستطيع أن يعني تفكر بأسلوب مثل ما نشوى عم قلي. إذا كانت لقيت حالة أن هي الموضوع بالنسبة لها مؤثر حتى صحيا يعني مؤثر عمليا على حياتها بشكل كبير،
نعم. إذا دكتورة، يعني ما هو دور المؤسسات التعليمية مثلا كالمدرسة الجامعة في إعطاء ثقة بالنفس للفتيات اللواتي لديهن خوف من المستقبل؟
يعني بالطبع المؤسسات التعليمية للجامعات هي من المؤسسات اللي مؤثرة فعلا بالجهاز النفسي عند اللي يخضعوا للتعليم،
نعم،
من الشباب أو الفتيات. نحن عم نركز على الفتيات لأنه النظرة بثقة لقدرتها على أنها تستطيع أن تتخطى المصاعب وتستطيع أن تصل إلى تحقيق أهداف بطريقة ناجحة وجيدة، أي أكيد بتساعدها لتثقيفها بنفسها أعلى وبتثقيفها بأنه بالمستقبل هتقدر تحقق الأحداث اللي هي
بتبينها. نعم دكتورة، طبعا هناك سؤال وصل من إحدى المستمعات من سوريا، لم تذكر اسم البلد، تقول في سؤالها: صديقتي لديها دائما خوف من المستقبل، وأصبح هذا الخوف جليا في مسألة تقدم من يتقدم لها للزواج، فهي الآن قريبة من 35 عام ولم تتزوج وترفض من يخطبها، كيف لها أن تعالج الأمر قبل فوات الأوان؟ إذا أمكن يعني تجيبين على السؤال.
طبعا يعني فتاة بعمر 35 سنة، يعني هي واصلة لمرحلة نضج عقلي، عارفة شو بدها، يعني عارفة هي ماذا تريد من الارتباط. احتمال يكون مرورها بتجارب بالعلاقة غير يمكن ما حققت لها الاكتفاء النفسي اللي هي بدها اياه، او تجارب غير ناجحة وصلت على الشيء عندها دقة شديدة باختيار الشريك عن تعيق يمكن الموضوعية بالنظرة للأمور، يعني بتصير أكثر حريصة، وهذا الشرط لما بيعلى مستوى عن الحد الطبيعي بتصير ينظر للأمور بشروط صعبة التحقق قد يعيق عليها الارتباط. فإذا تشوف حالها قديه ماذا تريد من الزواج، وهل الشروط اللي عم تحطها فعلا هي لا تتحقق بمن يتقدمون لها، بكل من تقدموا لها،
نعم،
ام هي حاطه توقعات عاليه؟
نعم. نعم شكرا جزيلا. طبعا إن شاء الله استمعت الأخت من سوريا لم تذكر اسمها يعني إن شاء الله استمعت لجوابكم. شكرا جزيلا الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية والعلاج النفسي من لبنان على هذا الحضور.
إشارة خضراء.
أهلا بكم أيها الكرام. قد يبدو القلق والخوف من المستقبل أمرا تصعب السيطرة عليه، ولكن يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية. أولا تذكر أن أكبر مخاوفك تملك أصغر احتمال حدوث. ثانيا ما هو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث؟ فبعد أن تفكر بأن أسوأ التوقعات يصعب أن تحدث، عليك أن تسأل نفسك ما هو الأسوأ؟ فمهما كان لن يكون الإعدام الذي سيودي بحياتك. ثالثا ركز على الآن، على هذه اللحظة وعلى هذا اليوم. فللأسف الخوف من المستقبل يضيع متعة الحياة، فيفقدك القدرة على التركيز فيما أنت عليه الآن، بل يشغلك بما ستكون عليه. رابعا تذكر المرة الأخيرة التي مررت بها بموقف تخشاه أو حدث لك أمر مقلق، لعلك كنت تتوقع أحداثا أسوأ بكثير مما مررت بها. بالطبع تعلمت الكثير من ذلك. خامسا أشغل نفسك عن أفكارك تلك، وقم بأي عمل اخترته بدلا عن التفكير، مثل نشاط تفضله أو مارس التمارين الرياضية أو توجه إلى النافذة واستنشق بعض الهواء. سادسا توقع الأفضل وتخيل النتائج الإيجابية. اعرف تماما أن الأمر يبدو في غاية الصعوبة، فكيف لك أن تفكر بطريقة إيجابية وأنت غارق في الأفكار السلبية؟ سادسا قف أمام المرآة وأخبر نفسك أنك بخير وأنك مع نفسك مهما حصل ستقف إلى جانبها. أخبرها أن الأمور سوف تكون على ما يرام، وكرر الأمر كل يوم إلى أن ترتاح بالفعل. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نعم هذه الخطوات جدا جميلة للتخطي من مرحلة الرهاب. والآن ننتقل إلى مستمعينا الكرام عبر الواتساب. أرسلت إلينا الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد، أرسلت إلينا برسالة مكتوبة، طبعا قرأنا بعض من كلماتها. الآن أرسلت إلينا برسالة تقول فيها لابد أن يكون هناك هاجس لدى الأم بالأحداث التي تحيط بها في محيط الأسرة الكبيرة، والخوف على الأولاد والبنات والأحفاد من الحوادث المختلفة. وأكثر شيء يحزنني الحوادث التي يتسبب بها الأحفاد فيتضررون منها ويصيبهم الأذى، فهذا يجب أن يولد الحذر والتوجس نوعا ما. شكرا للأخت أم علي. أما رسالة للأخت أم فاطمة من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية فنستمع لها.
الاستقرار هو هدف تبحث عنه المرأة دوما، فكل مجهول له رهبته وله خوفه وله سطوته على المشاعر. والمرأة بما أنها كائن يحب الاستقرار والهدوء والسكينة والاطمئنان، نراها تهتم دائما للمستقبل وتحسب له ألف حساب، سواء من الناحية المادية أو المعنوية. تحب أن تكون أما ليكون أولادها سندا وذخرا تستند عليه إذا مرت بها الأعوام والسنين، وتحب أن تكون مستقرة ماديا كي تكون بمأمن من العوز والحاجة لأحد. فهذا الخوف أو الشعور بالرهبة من المستقبل يعد شعورا طبيعيا بالنسبة للمرأة تسعى دائما أن تسد وتملأ هذا الفراغ، وكي لا تعيش الرعب والخوف من المستقبل أختكم رغد الكرخي من العراق.
شكرا للأخت رغد الكرخي من العراق. نعم مستمعينا الكرام، أيضا من الأمور التي من خلالها يبتعد طبعا الشخص أو المرأة عن الرهاب هي أنه لا تقارن حياتها بحياة الآخرين والابتعاد عن الناس المتشائمين. والنقطة المهمة ممارسة التمارين الرياضية في علاج القلق والخروج في نزهة مع العائلة أو مع الأصدقاء، له أثر كبير في الحد من القلق والتوتر. وفي النهاية أقول لكم، مفتاح النجاح هو تركيز عقلنا الواعي على الأشياء التي نريدها لا الأشياء التي نخشى الوقوع فيها. أتمنى لكم السلامة والعافية، في أمان الله وحفظه.
قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعداء قط ظلما فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع